في مباحث العقل حديث الإمام موسى بن جعفر لهشام الحكم يقول عليه السلام وقال، يعني موسى بن جعفر يقول لهشام بن الحكم وقال علي بن الحسين عليهم السلام مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، العلماء زيادة في العقل، يعني مجالسة العلماء لا بد فيها. من الطبيعي طبعا الجانب البيئي، الجانب البيئي مؤثر في النفس الإنسانية النازلة، ولكن ليس بمقدار الجبر، ولكنه مؤثر. الكثير ربما حتى من علماء، بعض علماء الأخلاق أو علماء المعنى العرفان وفلان، ربما يخطئ ويفسر المناعة والملكة، ملكة العدالة، أو يفسر ملكة الورع، يفسرها بماذا؟ بأن يكون للإنسان ملكة وقدرة مانعة حتى لو اقتحم بيئة الفساد، حتى بأن يقحم نفسه في بيئة الفساد ويصمد. ربما تفسر التقوى بهذا التفسير، أو الورع بهذا التفسير، وهذا تفسير خاطئ جدا للورع وللتقوى. ليس التقوى بأن يقحم الإنسان ويورط الإنسان نفسه في امتحان شديد، لا، التقوى والورع والكمال بأن لا تنعدي بالعدوى، لا أنك تنعدي بعدوى المرض ثم تقول هنا ليتبين قوة مناعة الصحة والمزاج لدي. وليس معنى المحافظة على الصحة بأن تعدي نفسك بعدوى، هذا مفهوم خاطئ للصحة. الصحة أن توقي نفسك عن العدوى، عن الأمراض، ليقوى مزاجك. غاية الأمر إذا طرأ اتفاقا من غير اختيار منك أن عديت، أن تلوثت ببيئة، قوة مناعة مزاجك التي حافظت عليها طوال فترة مهمة سوف تكون ماذا؟ سوف تكون من قوتها واقية لك عن التأثر والانزلاق والانكسار. لكن لا أن معنى التقوى أنك تقحم وتورط نفس وتزج بنفسك دوما في الإثارات، لا، هذا خطأ. البعض ربما يتوهم يقول لكي أروض نفسي، لكي أربي نفسي، هذا خطأ. تربية النفس بالعكس أن تعيشها دوما في طهارة ونقاء، فتتشبع النفس بالنقاء والطهارة بشكل قوي منيع، تستعصم حينئذ أو تتوقع وتتحفر حينئذ فيما لو ابتليت النفس الإنسانية بالوقوع في مستنقع، يكون عندها مناعة قوية. أما دوما أنت هذا المزاج الصحيح للروح تعديه، تمرضه، فإذا طرأ بعد وباء شديد سوف تكون مناعة جدا ضعيفة. فإذا بالعكس معنى الوقاية في الروح كما هو الوقاية في البدن، تعيش الناس دوما في منع من التلوث ومن المشي لكي يكون مزاج منيعا صحيحا، ثم بعد ذلك ماذا؟ الباري تعالى هو يقدر عليك مقادير دوما فيها امتحانات، هذا بحث آخر، لكي تقوى رياضة وروض النفس، هذا صحيح. أما أن معنى التقوى أن يقحم نفس الإنسان في الإثارة، هذا بخطأ، هذا خلاف التقوى في الحقيقة، خلاف الترويض الصحيح، هذا نوع من إضعاف المناعة، الإضعاف للمناعة النفسية. ولذلك من ضمن بنود العصمة والكمال أشهد أنك كنت في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، كل هذه تفيد شدة وقوة المناعة. فالجانب البيئي أو الوراثي أو المجرة لا محالة مؤثر، الآن ليس مؤثر بنحو الجبر لكنه مؤثر بنحو الاقتضاء، لا ريب في ذلك. إذا كانوا المعصومين يتوقعون ذلك فكيف بغير المعصوم؟ في أحدهم كان يعني يصحب الإمام الصادق وله صحبة طويلة مع الإمام الصادق، ليس من رواة الفقهاء لكن صحبة ولو معيشية وكذا، فوجده الإمام يوما ما معه وهو يشتم نصرانيا بشتم رذيل جدا، فوضع الإمام الصادق يده على رأسه وقال هذا فراق بيني وبينك، إذا معصوم هكذا. وله الآن هذا الأسلوب من الإمام الصادق نوع من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، هذا صحيح، ولكن من الواضح من القبيل أمور المجرة. أو ذاك الذي كان مرتكب لذنوب شديدة كذا وأتى إلى النبي قال اذهب عني أخاف أن ينزل عليك بلاء ويحملني معه، من هالقبيل مقصود أيا ما كان، بس هذه المجرة مراعاة الآداب ومراعاة الهيئات المؤثرة حتى المعصوم يتقيد بها وليس ينجو منها أحد حتى المعصوم إلا أن يتقيد بها. نعم، فمجالسة الصالحين سبحان الله، لاحظ هذه المجالسة داعية، داعية يعني تلح، توجد ميول للصلاح سبحان الله. تلقائيا المجالسة مع الجليس توجد ميول مجانسة لصفات الجليس، شنو المغناطيس؟ تلقائيا هكذا مغناطيس روحي داعي ملح في دعوته، كما عندنا في الروايات في البيانات الواردة عنهم من أدمن ذكر الشيء أحبه، تلقائيا تحبه وإذا يشتد يشتد وفيه أسرار. مجالسة الصالحين داعي إلى الصالح، مما يدل شوف النفس الإنسانية مو كلها فكر، اللي يأثر في النفس الإنسانية ليس كله ماذا؟ فكر. لماذا؟ لأن النفس الإنسانية مجموعة قوى وليست هي ماذا؟ قوة واحدة. البعض يقول لماذا الشعر الحسينية يركز فيها على العاطفة؟ فصحيح؟ وإن كان فيها بعض فكر. لماذا هذا التجيش العاطفي؟ لماذا هذا الشحن العاطفي؟ لأن العاطفة أحد نوافذ التأثير في النفس الإنسانية، سواء جانب الصلاة أو جانب لا سمح الله في الطالع، فهذه النافذة ممكن الإنسان أن يغفلها. شوفوا حتى سماع الصوت، سماع الصوت القرآن أو الأذكار النفس عندها مخزون بخزن الأصوات ويأثر فيها. بعد مو الجليد صار نفس السماء. الآن طبعا في البحوث الروحية توصلوا الحديثة العصرية، توصلوا لأن كل روح لها موجات، موجات وإشعاعات ولما جرى أنوار أو ظلامات ولما جرى تلاقي الأبدان، تلاقي مجالسة كذا، كلها لها تأثيرات، تأثير وتأثيرات. يعني نوع من الشرح الفيزيائي الأثير لجملة من الأحكام. السماع أيضا له تأثير. افترض كما جرب أم حامل لحمل، إذا تسمع القرآن كثير تلقائيا إذا يولد ذاك المولود يحن إلى القرآن، يحن مجربا. سيما إذا بعد أسمع وهو رضيع إلى أن يشب ويدب، ترى أنه إذا سمع صوت القرآن ينقطع عن اللعب مع رفقته الصغار ويصغي إلى القرآن، كأنما أنيس روحي افتقده مجربا. والعكس بالعكس، إذا الأم تسمع الأغاني والموسيقى وما شابه تأثير. شوف حمل الأم للحمل تأثير على الجنين من بعد كذلك، أكلا خلقا هيئة. لذلك من أحد صفات ومواصفات كمال الإمام المعصوم أشهد أنك كنت نورا، حتى الأصنام متأثر، إذا طاهرة تأثر في الجنان. الآن العلم بعد ما يتوصل لهذا الأمر، بس هو في الروايات بين هذا الشيء. هم توصلوا إن الأرحام تؤثر، الأصنام ما تؤثر. وهذا الدليل على أن آباء النبي وآباء علي أيضا كلهم موحدون. طبعا في القرآن فيه دلالات كثيرة. مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح. الدعوة ليس دعوة فكرية فقط في الإنسان، كل قوة من قوى الإنسان لها نمط من الجذب والتأثير والتأثر. كل قوة من قوى الإنسان، إن الإنسان يفكر أنه يعيش نفسه في قصر بلوري فكري، هذا لن يتكامل. جانب الجليس، جانب السماء، جانب الآكل، جوانب عديدة كلها مؤثرة في الإنسان. العلماء زيادة في العقل طبعا، باعتبار العلم فيه مخزون معلومات، مخزون معلومات يرشد الإنسان وينير الإنسان إلى مسار الصواب من مسار الخطأ، فزيادة في العقل. وطاعة ولاة، شوف العقل ده ليس فقط العقل على حال ليه نوافذ وثغور عديدة تضخ إليه العقل. وطاعة ولاة العدل تمام العز. يعني أليس بالتقوى يعز الإنسان؟ ولماذا يعز؟ لأنه سوف، ليش بالتقوى والطاعة يعز الإنسان؟ لأنه سوف لن يخضع إلا لمن؟ لله تعالى. وبالتالي يكون عصي على كل غير الله. كل غير الله مو غير الله يعني كل مخلوق غير الله، كل غير الله يعني كل من يدعو إلى سبيل غير الله. هذه السلفية والوهابية تفسر بشكل منحرف، تدعون غير الله. غير الله مو يعني المخلوقات غير الله، غير الله يعني غير مسير الله، غير سبيل الله. المراد منا هذا، غير الله هذا المغاير لله هذا. يعني الدعاء أو ما هو غير سبيل الله، غير الله هكذا، ليس غير ذات الله، غير سبيل الله، غير طريق الله. فإذا أطاع الإنسان ربه سوف يكون عصيا على غير الله، يعني على غير من يدعو إلى سبيل غير الله، على من يدعو إلى سبيل غير الله. أما من يدعو إلى سبيل الله فهو يدعو إلى الله أو يدعو إلى الشيطان؟ يدعو إلى الله. دعاء من يدعو إلى الله دعاء الله هو يقول. طلب من يدعو إلى سبيل الله طلب من سبيل الله. فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. أما في طاعة لمخلوق في طاعة خالق، لا طاعة لمخلوق في طاعة خالق، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، يعني غير الله، يعني سبيل غير الله. أما في سبيل الله طاعة المخلوق تكون طاعة لله. إذا أمر طبعا أو جعلت له صلاحية الطاعة. فإذا طاعة الله عز وجل عز ذلها. لكن تمام هذا العز يكون بماذا؟ بطاعة ولاة الأمر، ولاة العدل. لماذا؟ ولاة العدل يعني الأئمة المنصوبين من قبله تعالى خلفاء، ولهم حق الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر أمر الملكوتي، إنما أمره إذا أراد بشيء أن يقول لو كن فيكون، هو الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أو في قراءة بكل أمر، الأمر حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مدينين فيها يفرق كل أمر، أمر حكيم. هذا الأمر ينزل الملائكة والروح فيها على من يشاء من عباده، يلقي الروح من أمره على من يشاء. هذا الأمر أمر، أولي الأمر أمر، أمر أمر ملكوتي، مو الأمر يعني الآمرية كما المفسرون يفسرونها. المقصود هناك من أمر الله بطاعتهم في القرآن، ملف كبير القرآن، تمام العز بطاعتهم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يهتدي إلى تمام طاعات الله من نفسه، وإنما بتوسط الأنبياء ومن وأوصياء الأنبياء يهتدي إلى تمام موارد طاعات الله، وإلا من نفسه لم يهتدي إلى كل دائرة طاعة الله. والمفروض العزة في طاعة الله، فلا بد أن يتبع العزة في الاقتصاد، العزة في التجارة، العزة في المعيشة المدنية، العزة في القضاء، العزة في الحقوق بطاعة الله، حيث أن الله عز وجل ليس يفتقر إلى مخلوقاته، يغدق على مخلوقاته الكمال والعطاء، فيعزون ويكملون. فلذلك هناك ارتباط بين التوحيد والعدل، والتوحيد والكمال والعزة، بخلاف إذا وجه الإنسان وجهته إلى غير الله لن تكون في ذلك اكتمال واستكمال له وتعزز ورقي، بل خضوع وذلة وهوان. الذلة لله عز، عز على بقية الأغيار. فإذا تمام العز بطاعة ولاة العدل، لأن الإنسان لا يهتدي من نفسه لجميع موارد طاعة الله، والمفروض أن جميع موارد طاعة الله توجب عدم هوان الإنسان. ومن ثم الظالمين وغيرهم أو الأثرياء أو كذا لا يستطيعون أن يملكوا الإنسان التقي، لأنه أو أعطى زمام وسلس زمام نفسه لمن؟ للباري تعالى. متى يكون كل سلس زمام أمره لباري؟ إذا أطاع أنبياء الله ونبي الله وخاتم النبيين والأوصياء كي يفطن إلى جميع موارد طاعة الله ولا يسلس نفسه بطاعة غيره. إذن تمام العز في طاعة ولاة العهد، بداية العز فيما يدرك الإنسان من طاعة الله، لكن تماما لكي يكون دوما هو في خضوع لطاعة الله لا خضوع لغيره. وسبحان الله ما أن يخرج الإنسان من خضوع من دائرة الخضوع لله عز وجل إلا ووقع في دائرة الخضوع لمخلوق من المخلوقات يدعو إلى غير الله، يكون مسير الهوان. فمن ثم المؤمنون نعم يتعززون ويكون أثمن من المغريات المالية والزبرجية ومفاتن الدنيا كلها. وطاعة ولاة العد تمام العز، ومن ثم هي لله وللرسول وأولي الأمر. واستثمار المال تمام المروة، استثمار المال للمال تمام المروة، تظهر من الإنسان الآداب الإنسانية المستحقة عليه. شوف المروة التي مر بنا تعريفها والبحث عنها مطولا، كيف أن المروة على اتحال دخيلة في كمال الإنسان، ودخيل في المروة استثمار المال، استثمار المال كي يكون الإنسان متعززا يكف حاجته عن التعرض بها إلى غيره، لا يبذل ولا يبتذل نفسه لغيره. واستثمار المال تمام المروة. ليس فيه نقطة ضعف حينئذ من جهة أعواز مالي، يكون قوي عزيز. هذا معنى المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك فقر مذموم وفقر محمود. فقر محمود إدراك الإنسان ومعايشة الإنسان دوما أنه محتاج إلى ربه. فقر مذموم يعني إذا كان الإنسان هو يكسل نفسه عن تحصيل القدرة المالية، فقر مذموم إذا كان يكسل نفسه طبعا. وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، لأن المستشير عندما يستشير الإنسان يريد أن يستطلع معلومات التي مخزونة عند الإنسان، والمعلومات المخزونة عند الإنسان نعمة من الله. وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، يعني هذه كل نعمة ينعم الله بها على الإنسان تلك النعمة تخلق وتستوجب على الإنسان حق عليه. المنعم عليه محقوق، يعني بالتالي مديون لحق عليه، لأن هذه النعمة لم تعط له مجانا بالتالي بلا عوض، وليس هو مالكها بالأصالة، هو قد تملكها من مالك الملوك. وكف الأذى من كمال العقل، كف الأذى عن العقل من كمال العقل، عدم العدوان بالتالي، كمال العقل ينطوي فيه التوحيد والتواضع وإدراك الإنسان بفقر نفسه إلى باريه، وأن المخلوق الآخر هو مخلوق من مخلوقات الله، وليس الإنسان يتطاول على حدود حريم الله مخلوقات الأخرى. عيال الله، شوف لاحظ كف الأذى. اللطيف هنا كف الأذى ليس فقط من المسلم، كف أذى الإنسان أذاه لمسلم أو أذاه لمؤمن أو أذاه لإنسان، لا، كف الأذى مطلقا حتى في الحيوانات. لذلك في الحيوانات لدينا حكم إنما يقتل أو يؤذى المؤذي من الحيوانات، أما غير المؤذي في الأصل الأولي فيه المنع ولو كراهة أو كذا أو حومة. وكف الأذى من كمال العقل، وفيه في هذه الورقة فيها سر، وفيه البدن عاجلا وآجلا. هذه العبارة سقطت من عندي. نعم، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه البدن عاجلا وآجلا. هذه العبارة سقطت من على أي حال نراجعها. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام، إن العاقل. هذه آخر فقرة في هذا الحديث الطويل ما شاء الله لهشام الحكم من قبل الإمام مسلم بن جعفر: إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، دارها كمان، ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه. إن شاء الله بقيت المنون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.